أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الرجاء. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس؟ معاذ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. عن أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. فحديث أخرى يذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم رياض الصالحين في باب الرجاء. في باب الرجاء، هذا الباب معقود للإنسان المؤمن الذي يرجو رحمة الله سبحانه، يتعلم منه أنه لا ييأس من رحمة الله ولا من فضله سبحانه، وأنه إذا وقع في الذنوب فليسرع بالمبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل، فإنه يتوب على من تاب سبحانه. وإن الإنسان لا يستكثر ذنوبه فرحمة الله أكثر وأعظم، قال: ورحمتي وسعت كل شيء، سبحانه وتبارك وتعالى. فالعبد يرجو رحمة الله ولا يخاف من عقوبته ومن أخذه، فإنه عزيز ذو انتقام، سبحانه وتبارك وتعالى. فالخوف من الله لا يدفع إلى اليأس، والرجاء في رحمة الله لا يمنعه من العمل، ولكن على الاثنين، في الخوف يخاف من الله ويرجو رحمة الله، إذا أذنب بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه. فالخوف من الله لا يدفع إلى اليأس، والرجاء في رحمة الله لا يمنعه من العمل، ولكن على الاثنين، في الخوف يخاف من الله ويرجو رحمة الله، إذا أذنب بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه. فإن الله شديد العقاب وإن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والإنسان يطمع في رحمة الله ولا يجعله هذا الطمع يفرط في طاعة رب العالمين سبحانه، راجيا الرحمة وناسيا العقوبة. من الأحاديث اللي تجعل الإنسان يرجو فضل الله ورحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى مع ما ذكرنا قبل ذلك، حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، يعني راكب الجمل ومعاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى معاذا قال: يا معاذ، ثلاث مرات، وكل مرة يقول: لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني اللب، أنا مقيم على طاعتك، أو أنا أرد عليك ماذا تريد مني، فيبادر ويسارع بالتلبية، أنا مطيع، ها أنا ذا أطيعك ماذا تريد، وسعديك والمساعدة الخدمة في الطاعة، أنا خادم لك، أنا مطيع لك، أنا باق على خدمتك وعلى طاعتك، أنا مسارع إلى ذلك، لبيك يا رسول الله وسعدي صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما كرر ذلك 3 مرات كلها لشد انتباه معاذ حتى ينتبه ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. صدقا من قلبه، هنا القلب مستيقن، القلب مصدق بذلك بأن الله وحده الذي يعبد، لا إله إلا هو. الصدق هذا في القلب يدفعه للعمل، أنه يوجه عبادته إلى الله فلا يشرك به أحدا سبحانه تبارك وتعالى، وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، عبد قد أوحى الله عز وجل إليه بهذه الرسالة العظيمة بدين الإسلام، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدق العبد أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، وأنه واجب عليه أن ينفذ ذلك فيطيع في أمر الله وأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان على ذلك قال ذلك من قلبه، يبقى هنا ليس قولا باللسان فقط، لكن قولا باللسان يوافقه التصديق الجازم الذي في القلب الذي يدفعه إلى توحيد الله وإلى العمل بذلك. فإذا كان على ذلك فيحرمه الله على النار، قال: إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. فقال معاذ فرح بذلك وقال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ يعني أروح أقول للناس اللي بيقول لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا، إذن يتكلوا، لعله يسمع ذلك من يفهم ويعقل معناها، ومن لا يفهم ذلك ولا يعقل معناها يبقى يفتكر أنه مجرد ما قال بلسانه لا إله إلا الله يبقى خلاص نادي ولا نار ولا غيره، ويقع في الكذب ويقع في الغيبة ويقع في النميمة وفي شهادة الزور، ويقع في الكبائر ويقع في الصغائر ويقع في الفواحش ولا يهمه شيئا، ويقول أني أدخل الجنة يبقى قل لا إله إلا الله. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أنه يخبر الناس بذلك. لكن لما جاءت وفاة معاذ رضي الله عنه فأخبر بها تأثما، أخبر بها تأثما، تأثما يعني خائفا من الاسم، خاف أن يموت وما بلغش حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بها، يبقى الآن يخبر، والذي يسمع ذلك يفهم المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم منه، أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مستيقنا بذلك بقلبك، تأتي بهذه الشهادة بشروطها كما ذكرنا قبل ذلك: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والولاء والبراء، تأتي بشروط لا إله إلا الله فيجعلك الله عز وجل من أهل الجنة. من الأحاديث حديث في هذا المعنى أيضا لأبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما، فذكر فيه لما كانت غزوة تبوك، أو لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. غزوة تبوك كان سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى بغزوة العسرة، وخرج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم أعداد ضخمة معه صلوات الله وسلامه عليه، وأصابهم مجاعة، أصابهم مجاعة. فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. الغزوة كانت في تبوك، وتبوك في أطراف الشام، يبقى لما حينحروا النواضح بتاعتهم وحيكلوها حيرجعوا زي، هيرجعوا إلى المدينة، هيرجعوا مشي على رجليهم مسافة بعيدة طويلة، وممكن يتعبوا ممكن يهلكوا في الطريق. فهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لو أذنت لنا، وهذا من أدب الصحابة، إن هما في الجيش وكل واحد يملك الناضح بتاعه، ما هواش واخده من حد ثاني، لا ملكه، ولكن قبل أن يذبح أو ينحر الناضح الذي معه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مستأذنا: تأذن لنا بذلك؟ فأذن لهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، المعنى لو أذنت فعلنا، لو لم تأذن لم نفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا، افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت لنا بذلك؟ فأذن لهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، المعنى لو أذنت فعلنا، لو لم تأذن لم نفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا، افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، يعني دول ركبين ويمكن الكذا واحد ركبين على بعير واحد، وكان البعض منهم يمشي في الطريق جزءا ويركب في جزء آخر من الطريق، وكان الواحد قد يعتقبه الخمسة والستة والسبعة على البعير الواحد. فإذا ذبحوا كل شوية ذبحوا بعير، يبقى بدل ما كان الواحد حيمشي خمس المسافة من خمسة على بعير، يبقى الواحد حيمشي أكثر من ذلك، فيصعب عليهم الرجوع. فاقترح عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الاقتراح العظيم، قال: يا رسول الله، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. وهو مستيقن بذلك أنه حيكون في بركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ماشي هذا الشيء. وشوف أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، رأفته ورحمته وحنانه. لما استأذنوا ما هو لو قال لا ممكن يرجع الناس كل واحد يفكر أنه قال لا منعنا، طب حنجوع، طب مش هنلاقي ناكل، طب يكون كذا ممكن. فهنا من رحمته أنه أذن صلى الله عليه وسلم. فدعوا عمر واقترح اقتراحا آخر، أنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، المانع تدعو بفضل الأزواج وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يبارك، ثقة من عمر في ربه سبحانه وفي بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم صلوات الله وسلامه عليه. ودعا بفضل أزواجهم. إيه بقى الأزواج اللي معهم؟ دعا بفضل أزواجهم، الزاد الزيادة. فدعا الرجل يجيء بكف ذرة الطعام بتاعه اللي فاضل معه من الطعام، كف مش كفين مش ملء الكفين، كف واحد ذرة ذرة. كانوا يأكلون ذلك في الطريق، يا فرح يأكلوا زي الذرة ده وهم في الطريق، هذا أكل جيش رايح وجاهد في سبيل الله. رايحين يجاهدوا مين؟ الروم أغنى أهل الأرض، رايح لهم مسافر لهم من المدينة رايحين للشام، والواحد الزاد بتاع كف ذرة الذي مع الواحد منهم. والتاني عنده إيه؟ يجيء الآخر بكف تمر، كف تمر. ويجيء الآخر بكسرة اللي بقى من طعامه حتة لقمة اللي معه، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، الشيء كثير، أعداد ضخمة من الصحابة. وبعدين فرش نطع يعني حتة جلد فرشها على الأرض عشان يجيبوا معاهم إيه من أزواج، ده يجيب كف ذرة، ده يجيب كف من تمر، التالي تجيب كسرة من الخبز، اجتمع عليها شوية طعام فوق هذا النطع أو القطعة من الجلد، شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، أن ربنا ينزل البركة النماء والزيادة والفضل من الله على هذا الطعام. يحدث العجب، فإذا الطعام يزيد قال: خذوا في أوعيتكم، يعني هم جمعوا وجابوا قدامه صلى الله عليه وسلم، وتحدث البركة من رب العالمين بسبب وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول لهم: عبوا عبوا. قال هنا: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم، ملوا قد إيه يا ترى؟ حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، كل الأوعية والآنية اللي معاهم اتملت من إيه؟ من نطع قليل، حتة جلدة عليها كسر من خبز وعليها من ذرة وعليها من تمر، اتملأت أوعية العسكر، جميع الأوعية ملئت، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله، وكمان بقي فضلة من ذلك، لبركة من بركات رب العالمين بدعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأوا ذلك، ودي مش أول مرة، شفنا قبل كده في الحديبية كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر الماء ونبع من أصابعه صلى الله عليه وسلم ماء، أخذوا من إناء بقد كف النبي صلى الله عليه وسلم يجعله فيه، ويتملى الإناء بالماء فيسقى منه 1400 واحد يشربون من هذا الإناء. وهنا أكل الجيش من هذه الكسر ما ملأوا به بطونهم وملأوا أيضا أوعيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول ذلك ما هو يعرف ذلك صلى الله عليه وسلم يقينا، ولكن يعلمهم ما الذي ينبغي أن يقال في هذا الوقت، أن الشهادة بأن أنت رسول حق هذه معجزة، يؤيدك الله سبحانه تبارك وتعالى بهذه المعجزة، فزاد الطعام وكثر ونما. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، غير شاك ما بيشكش انه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله واحد لا شريك له، ما عندوش شك في ذلك، بل قلبه ممتلئ باليقين بالإيمان أن الله واحد سبحانه تبارك وتعالى الذي يعبد وحده لا شريك له، وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. صدق، وهذا التصديق يدفع صاحبه للعمل، فإذا قال ذلك مصدقا بقلبه غير شاك في ذلك الذي يقول استحق أن يدخل الجنة، قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. من الأحاديث حديث لعتبان بن مالك، حديث متفق عليه. وعتبان رجل صحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، فقال عتبان كنت أصلي لقوم بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، فإذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، معنى هو إمام لقومه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هم بنو سالم، وأنكر بصره، معناه بصره بدأ يضعف مع تقدم السن، ضعف بصره، وبعد في وادي مسيل للماء بينه وبين المسجد، إذا جاء المطر سال هذا المسيل أو الوادي، بقى صعب يوصل للمسجد ليصلي بالناس، فذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعمل مسجد في داره في المكان اللي هو فيه، حيث يصلي في هذا المكان ويصلي الناس معه في هذا المكان. وهنا شوفوا أدب الصحابي، وهنا عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطى بنى الله له بيتا في الجنة، مكان ببساطة يبني مسجد وخلاص مش محتاج لإذن ولا غيره، ما في إذن عامه، ولكن الخوف من تفريق المسلمين، من تفرقة المسلمين، إن حبني مسجد يبقى الناس اللي هنا حيروحوا هنا، يقل العدد، الناس اللي بدل ما يروحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عند، لا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الأول، فيستأذنه فيأذن له صلى الله عليه وسلم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، المعنى أن يمكن هو لما يعمل كده من نفسه الناس ينكرون عليه، أنت إزاي تعمل ده لوحدك، أنت عايز تفرق المسلمين، أنت كذا، فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويصلي في هذا المكان دليل على أنه موافق ومقر بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام عتبان، وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، جال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، واستأذن فأذن له. قال فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وشوفوا إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لصحابه، لهذا الصحابي الجليل، يكرمه بأنه ما أعكش أول ما دخل، ولكن أول ما جاء عايزني أصلي فين؟ أدب عظيم منه صلى الله عليه وسلم، ورحمة عظيمة منه، وتلطف مع أصحابه، إن أنا جاي لهذا الشيء نبدأ بهذا الشيء أولا، أصلي فين؟ فلاحظ مش هو اللي اختار المكان صلى الله عليه وسلم، انه سأل صاحب البيت في اي مكان، فقال فأشرت الى المكان الذي احب ان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له صلوات الله وسلامه عليه. الخزيرة دقيق مطبوخ بدهن أو بشحم دقيق عليه سمنة أو عليه دهن. قال الله وسلامه عليه، الخزيرة دقيق مطبوخ بدهن أو بشحم دقيق عليه سمنة أو عليه دهن. قال فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. سمع أهل الدار، الدار زي ما نسمي الحوش، حوش يعني زي كان زمان البيوت بيت جنب بيت جنب بيت يجمعهم حوش واحد، يبقى هو الان نسمي عمارة، العمارة حاجة رأسية، الحوش حاجة أفقية، فهنا يسمى دار، الدار اللي هي مجموعة بيوت يجمعها مكان واحد أو سور واحد في مجموعة بيوت في مكان واحد، هذه الدار، كل بيت هذا بيت 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 المجموعة هذه الدار. فسمع أهل الدار يعني مجموعة البيوت اللي حوله، سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، كل جاي لينال بركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المكان فكثروا في البيت. فقال رجل ما فعل مالك؟ لا أراه. واحد بيسأل عن واحد اسمه مالك، فين مالك؟ مش شايفه ليه في الصين معنا؟ رجل آخر رد عليه فقال ذاك منافق أو ذلك منافق لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا الشيء إيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فالرجل قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين، يعني أنت أعلم، الله ورسوله أعلم، ولكن اللي احنا بنشوفه أنه دايما قاعد مع المنافقين، صحابه حبيبه بيتكلم مع هؤلاء هو زيهم. هنا لعل الرجل بيجلس معهم، لعله يدعوهم، لعله يجلس معهم أنه بينه وبينهم نوع من المعاملة، لعل، ولكن مش كونه جلس معهم دليلا على أنه إنسان منافق خارج عن هذا الدين. فلذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما قالوا، فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث حديث عظيم جدا في معرفة حرمة الإنسان المسلم. الإنسان المسلم الذي يقول لا إله إلا الله له حرمة، ما ينبغيش لأحد أن يغتابه أن يذمه، ينبغي إحسان الظن أنه إذا رؤي على شيء هنا يتأول له، يمكن أصله كذا يمكن أصله كذا، إلا إن ظهر فجوره واشتهر به، إلا إن ظهر نفاقه واشتهر به، هذا أمر آخر. أما كونه أنه بيتعامل مع فلان أو يتعامل مع فلان من المنافقين أو من الكفار، لعل هذه معاملة في بيع أو شراء، ولكن حبه لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه يبقى لا تسيء الظن إلا بأمارة ظاهرة وبدليل قوي بين، وإلا فأحسن الظن في المسلمين. من الأحاديث حديث لعمر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. هنا صورة من صور حنان الأم مع ولدها، اللي مش هتفوت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يديهم العظة في هذا الشيء. سبي مجموعة من الأسرة وفيهم هذه المرأة، المرأة أو مجموعة من الرقيق فيهم هذه المرأة، والمرأة بتدور على طفل صغير لها، وجدت الطفل شالته بمنتهى الحنان، ضمته إلى صدرها، أرضعت الصبي. يا ترى وهي في هذه الحالة ممكن هذه المرأة تشيل العيل ترميه على الأرض مثلا؟ ممكن تأخذ هذا العيل ترميه في النار مثلا؟ أنا مش ممكن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يديهم موعظة في ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ ممكن المرأة دي اللي دورت على ابنها ما صدقت لقيته أخذته حملته إلى صدرها وأرضعته ممكن ترميه في النار؟ فقلنا لا والله مش ممكن طبعا. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة رب العالمين العظيمة، الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يبقى لن يدخل النار إلا من عقه ومن قطع أمر عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى وأشرك بالله سبحانه وخالف وعاند واستكبر على طاعة رب العالمين، هذا الذي يستحق عذاب رب العالمين. فالإنسان الذي يتوب إلى الله، الله رحيم والله رؤوف بعباده سبحانه. فإذا دعا العبد ربه استجاب له، إذا استغفر ربه غفر له، إذا طلب من ربه أعطاه سبحانه تبارك وتعالى. فربنا رحيم عظيم الرحمة، وشوفوا رحمته قد إيه. في حديث أبي هريرة، الحديث السابق ده متفق عليه، وحديث أبي هريرة أيضا متفق عليه في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. كتاب فوق العرش، ده كتاب عظيم. في ايه هذا الكتاب؟ كتب ان رحمتي تغلب غضبي، ان رحمتي تغلب غضبي. قد يغضب الله عز وجل على عبد من عبيده، وهذا العبد يبادر فيستغفر ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فهنا غضب الله عليه لمعصيته، فإذا به يتوب فالرحمة تغلب الغضب وتسبق الغضب، وربنا يرحم هذا العبد الذي تاب إليه، رحمتي سبقت أو غلبت تغلب غضبي. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 الرحمة، قسمها الله عز وجل أجزاء فجعلها 100 جزء، أنزل في الأرض جزءا واحدا من الرحمة، جزء واحد في الأرض، يا ترى هذه الرحمة اللي نزلت في الأرض كثيرة ولا قليلة؟ وهذه رحمة لا شك أنها عظيمة جدا، الجزء من الرحمة اللي نزل إلى الأرض به يترحم الخلق، يرحم الأب ابنه، ترحم الأم ولدها، ترحم الدابة الصغيرة. فشوفوا هنا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. من هذا الجزء من الرحمة اللي وزع على كل الخلق من أولهم إلى آخرهم لغاية ما تقوم القيامة، جزء واحد من رحمة رب العالمين سبحانه به يتراحم الخلائق. في رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، بين الجن والإنس والبهائم والهوام، مقسم هذا الجزء الواحد من الرحمة، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها والباقي باقي الرحمة. قال: وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هتكون قد إيه رحمة رب العالمين يوم القيامة؟ لاحظ 99 جزء، هذا جزء من أجزاء الرحمة، ويرفع هذا الجزء مع 99 ويكمل يوم القيامة 100 جزء يوم القيامة، الرحمة بها جميعها، يرحم الله عز وجل عباده يوم القيامة. الذي يسمع ذلك يحسن الظن في رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، يرجو رحمة الله، مهما وقع في ذنوب تاب إلى ربه سبحانه، لأنه يعلم أن الله عليه قادر سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه عذابه عذاب شديد لا طاقة للعبد به. عرف عذاب رب العالمين يتوب إليه ويرجو رحمته، فرحمته تغلب غضبه سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية لهذا الحديث قال: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وشوفوا رحمة ربنا في هذا الحديث الآخر برضو يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين أيضا، قال فيما يحكي عن ربه، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه سبحانه، قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يأخذ يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. يبقى غفر الله عز وجل لهذا العبد، أذنب فتاب، قال أذنبت، اعترف وندم على ذنبه وتاب إلى الله، فالله تاب عليه. أذنب تاني مرة أخرى فعلم أنه أذنب وتاب إلى الله، فربنا قال ذلك: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فغفر له سبحانه تبارك وتعالى. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. رحمة عظيمة من رب العالمين سبحانه. هنا فليفعل ما شاء، المعنى يعني يروح يعصى زي ما هو عايز، يعصي ربه، يروح يشرك بالله زي ما هو عايز. المعنى هنا أنه اعمل العمل، وقد تقع مرة ثانية وثالثة طالما أنت على ذلك، كلما وقعت ندمت واستغفرت فالله يغفر، وإن تكرر ذلك 100 مرة فالله يغفر، طالما أنك تراجع التوبة وترجع إلى ربك سبحانه. وكل بني آدم خطاء، وما من مؤمن إلا وله ذنب يعتريه الفينة بعد الفينة، كل شوية لعله وقع في شيء ويرجع يلوم نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، ولعله بعد فترة يقع مرة أخرى. فإذا كان العبد طبيعته يسرع إلى التوبة إلى الله ويقوم يندم على الذنب وينوي ألا يفعله، وبعدين تأتي الأقدار فيقع فيه ثانيا مع كراهته للذنب وحبه للرب سبحانه وتوبته إلى الله، فالله عز وجل يغفر له وإن وقع مرارا وتكرارا في هذا الذنب أو في غيره، بهذا الشرط أن يتوب العبد إلى ربه سبحانه وأن ينوي ألا يفعل ذلك. أما الذي يقع في الذنب ولا يهمه ذلك وأستغفر الله وهو مقيم على هذا الذنب ويفعل وينوي يفعل تاني وتالت ورابع، ليست هذه التوبة اللي مذكورة في هذا الحديث، بل العبد تاب إلى الله وهو ناوي ألا يقع في ذلك، وقال الله عز وجل قد غفرت لعبدي مرة واثنين وثلاثة، وما بقي العبد على ذلك، كلما وقع في شيء تاب إلى الله واستغفر فالله يقبل ويغفر سبحانه تبارك وتعالى. قال الإمام النووي قول الله تبارك وتعالى فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هذا يذنب ويتوب أغفر له فإن التوبة تهدم ما قبلها. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. الله غفور رحيم، صفة من صفاته واسم من أسمائه الحسنى، غافر الذنب، الغفور، الغفار، اسمه العظيم سبحانه تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى أنه يغفر. طيب إذا كان كل الخلق لا يذنبون هيغفر لمين؟ خلق الله سبحانه تبارك وتعالى الإنسان وهو يعلم سبحانه أنه يعصي وأنه يرجع إلى ربه وأنه ينسى وأنه يتذكر وأنه يتوب إلى الله، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن الإنسان خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فخلق الله عز وجل الخلق وعلم أنهم يذنبون، وخلقهم في الأرض منهم من يصلح ومنهم من يفسد، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فيبتلي العباد بعضهم ببعض سبحانه تبارك وتعالى، ويذنب العبد ويتوب إلى الله ويستغفر ربه فيغفر الله عز وجل للعبد. والمعنى أنك لا تيأس أبدا من رحمة الله، لا تيأس من مغفرة الله، لا تيأس أن وقعت في ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا، بل حتى الشرك بالله إذا وقع فيه العبد فتاب ووحد ربه ورجع إلى الإيمان والتوحيد فالله يغفر الذنوب جميعا. ومتى لا يغفر الشرك؟ إذا مات العبد مشركا بالله سبحانه وتبارك وتعالى. أما إذا كان كافرا وجاء في آخر حياته فتاب وأسلم فالإسلام يدب ما قبله. إذا كان قد أشرك بالله سبحانه وتاب إلى الله وراجع التوحيد فالله سبحانه وتبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. هنا الحديث كان مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة قام وتركهم لحاجة من حوائجه صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر فزعوا وتوغوشوا فين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثوا عنه، وكان أول من خرج للبحث عنه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى أتى حائطا للأنصار كأنه ظن أن يكون هنا النبي صلى الله عليه وسلم، بحث عن باب لهذا الحائط ما لقاش، ولعله مع شدة فزعه واندهاشه عن غياب النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش الباب بتاع الحائط، فاحتفر في الأرض مكان لقى مكان واطي، فدخل من تحت السور ودخل حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم بالداخل. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب، أعطاه نعلين صلوات الله وسلامه عليه، وقال اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة، اللي يقول لا إله إلا الله كأنه دخل لهذا المكان فنزل عليه الوحي بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فقال لأبي هريرة ولعل الناس يقوموا يقولوا جبت الكلام ده منين، احنا مش لاقيين النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه النعلين يعني أمارة علامة أنه أهو نعل النبي صلى الله عليه وسلم معايا، هو اللي بلغني هذا الشيء صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا خرج فكان أول من لقيه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له إلى أين يا أبا هريرة؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر من وجدت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه بالجنة، قال فبشره بالجنة. فإذا بعمر يخاف من ذلك، يخاف من اتكال الناس، فيأمر أبا هريرة بالرجوع، فوكزه حتى أوقعه رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقال ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفعل، ارجع. يا ترى العمر يعني مش عايز أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ للناس؟ هنا راح أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ووراءه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ كان جواب عمر قال يا رسول الله إذن يتكلوا، إذن هي نفس اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذن يتكلوا، إن الناس لو علموا ذلك من غير ما يفهموا المعنى يتكلون، أنا بقول لا إله إلا الله أعمل أنا عايزه ما فيش خلاص أنا داخل الجنة داخل الجنة. الأمر مش ذلك، لا، الأمر إن ربنا ذكر عذاب أهل النار من الكفار وعذاب الموحدين، عذاب الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توزن أعمالهم يوم القيامة، من رجحت سيئاته على حسناته أدخله الله عز وجل النار. يبقى في نار لعصاة الموحدين يدخلونها يوم القيامة، فلو سمعوا هذا الشيء نار إيه؟ لا ما فيش نار، كلنا هندخل الجنة، فلا يفهمون ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني قد يدخل النار ويمكث فيها دهورا كثيرة يعذب فيها على معصيه وعلى ذنوبه، وبعد ذلك تدركه رحمة رب العالمين سبحانه فيخرجه من النار إلى الجنة. فكأن هذه الكلمة العظيمة تنفع صاحبها يوما من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه، قد يدخل النار، قد يتغمده الله برحمته ولا يدخله النار ويدخله الجنة، قد يصاب قبل ذلك وهو في الموقف يعذب ما يشاء الله عز وجل، زي مانع الزكاة، ما هو عذاب مانع الزكاة في الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة يعذبون على منع الزكاة، صاحب الإبل يطرح له في قاع قرقر، يطرح هذا الرجل وتمر عليه إبلها أسمن ما كانت وأوفر ما كانت، تطأه بأخفافها وتعضه بأسنانها، تمر عليه في هذا اليوم 50,000 سنة ريح دي عليه تدهسه وتعضه بمنعه الزكاة، فهذا عذابه منع الزكاة في هذا اليوم. فعلى ذلك منع الزكاة ما هو مسلم، وهو إيه منع الزكاة؟ مسلم يقول لا إله إلا الله ولكنه منع الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. يبقى هنا ما يغترش الإنسان يقول لا إله إلا الله وانتهي الأمر، لا، لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه تدفعه إلى العمل، يبقى قول موافق لما في القلب يقين غير شاك يدفع إلى العمل فتنفعه هذه الكلمة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قوله سبحانه تبارك وتعالى في عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع عليه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، يعني هنا سيدنا إبراهيم يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، إنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. دعاء عظيم ومهذب ومؤدب من سيدنا المسيح وسيدنا إبراهيم عليه وعليه الصلاة والسلام. إنما جاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من دعائهما، فقال صلى الله عليه وسلم وبكى قال اللهم أمتي أمتي، يعني أنه ما تعملنيش في أمتي، ما تجعلش أمتي في النار. فهنا يقول اللهم أمتي أمتي وبكى صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسأله ما يبكيه، مش محتاج لأن جبريل ما هو أعلم سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن حتى ينطق ويتكلم صلى الله عليه وسلم. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلوات الله وسلامه عليه. فهنا دعاؤه كان أعظم صلوات الله وسلامه عليه، بكى ودعا لأمته والله عز وجل وعده ألا يسيئه في أمته. فهنا ربنا لا يسيء في هذه الأمة، يعني لا يجعل أمته معذبة بين يديه صلى الله عليه وسلم إلا من استحق ذلك. وذلك جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم لا يزادن أقوام عن حوضي يوم القيامة، يزادون يمنعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أصحابي أصحابي، فهنا يتحسر عليهم أصحابي كانوا معي في الدنيا أتباعي من المؤمنين، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بدلوا هذا الدين وغيروا وعصوا الله سبحانه وتبارك وتعالى فيستحقون العذاب. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا سحقا ألا بعدا، يعني ابعدوا عني سحقا لهم عذابا لهم، قاتل الله عز وجل هؤلاء الذين ابتعدوا عن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فرحمة الله عظيمة لمن يتوب إلى رب العالمين سبحانه، لمن يعرف قدر الله سبحانه، وقال سبحانه: وما قدر الله حق قدره. فإذا عرف العبد قدر ربه سبحانه وعبد ربه عن يقين وقال لا إله إلا الله موقنا بهذه الكلمة العظيمة تدفعه إلى العمل الصالح، هذه تنفع صاحبها ويرجو رحمة رب العالمين. نسأل الله عز وجل من فضله ورحمته سبحانه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.